سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بل ونبدأ تفصيلا مع هذه السورة العظيمة، سورة الفرقان. نقف اليوم مع قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه السورة، سورة الفرقان، مطلعها تبارك، وهي أيضا كما في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. تبارك سبحانه وتعالى. وقد ورد في هذه السورة لفظ تبارك في 3 مواضع: هذا الموضع، وكذلك في قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، وكذلك في آخرها في قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه الآية أو هاتان الآيتان اشتملتا على عدة قضايا، أبرزها أن الذي نزل الفرقان على عبده هو المتوحد بالربوبية سبحانه وتعالى، وأيضا أنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، وثالثا أنه سبحانه وتعالى لم يكن له شريك في الملك، والقضية الرابعة أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآيات أيها الأخوة، تبارك تعاظم سبحانه وتعامل وكملت أوصافه كما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ونزل هذا الفرقان فارقا بين الحق والباطل، بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. ولذلك بين تعليلا أن له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو مالك الملك، ألا له الخلق والأمر، فلها دلالتها في بيان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سيأتي بإذن الله. ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، فهو فرد صمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة هي نسب الرحمن كما ذكر بعض العلماء. وقال ثم بين أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وناص العباد بين يديه سبحانه وتعالى. هذا الافتتاح العظيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا المطلع مطلع عظيم ويشد الانتباه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو افتتاح بليغ، وخاطب العرب بلغتهم، بل تحداهم من خلال لغتهم، فعجزوا أن يأتوا بمثل هذا اللفظ ومثل هذا السبك. كلمات معدودة، كم فيها من المعاني العظيمة. تأملوا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جمع بين وحدانية الله جل وعلا تبارك سبحانه وتعالى، وبيان القرآن نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، بيان الرسالة. 4 أركان، 4 منطلقات مهمة جدا ترسم المنهج. تبارك الله سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان هذا القرآن الذي هو منهج للبشرية، يحمله ويبينه محمد عبده صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، بيان أن الرسالة عالمية وهي خاتم الرسالات. في هذه الآيات بل في هذه الكلمات يبين لك هذه الرسالة وهذا البلاغ. وعلى كل حال فهذا هو كلام الله جل وعلا، ومن أحسن من الله قيلا سبحانه وتعالى. هذا هو الذي أعجز العرب. كذلك لما يقول تبارك الذي نزل الفرقان إخبار عن عظمته سبحانه وتعالى، بل وعن علوه، لأنه لما يقول نزل فالتنزيل لا يكون إلا من علو، فهو سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم هو الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى، فليس فوق شيء جل وعلا. كذلك في قوله تعالى تبارك، معناها قيل لم يزل ولا يزال، وقيل تبارك تقدس، وقيل تعظم. وعلى كل حال كل ما يدل من هذه الألفاظ على هذا اللفظ تبارك فهي تحمله وتدل عليه. ولذلك أيها الأحبة، فإن كلمة تبارك لا تقال إلا لله. هنا أمر مهم لمنزلة هذه الكلمة ولدلالاتها لا تقال إلا لله. ورد التبارك في القرآن في 9 مواضع، فهذه في هذه السورة فقط 3 مواضع، وفي سورة الملك وفي سورة المؤمنون. تبارك الله أحسن الخالقين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مواضع. فلا يقال تبارك إلا لله. لماذا؟ هناك مع كل أسف من باب الخطأ من يقول تفضل ادخل البيت لعله يتبارك بك، اركب السيارة لعلها تتبارك. المخلوق لا يتبارك، البركة تخلق وتصنع، يخلقها الله جل وعلا، هو الذي يتبارك سبحانه وتعالى، لا يباركه أحد. أما المخلوق فيباركه الله. فأنت تطلب البركة من الله جل وعلا. أقول هذا هو القول الصحيح والراجح في أن لا نستخدم هذه الكلمة تبارك إلا لله جل وعلا، ولم ترد في القرآن والسنة بهذا اللفظ تبارك إلا لله جل وعلا. لكن ممكن تقول تفضل لعل الله أن يبارك فيك، أو يبارك في المنزل، أو يبارك في السيارة، أو يبارك في الطعام. ولذلك جاءت الألفاظ في السنة كلها مسندة البركة إلى الله جل وعلا. بارك الله لك وعليك، بورك لكما، مبني لغير المعلوم، والبراد به أن الله هو الذي يبارك. كل هذه من تلك الدلالات في هذا الأمر. أيضا لا نزاع في أن القرآن فرقان. قيل لأنه سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. وقيل سماه فرقانا أي لأنه نزله منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وهذا أيضا معنى، وكلاهما معنيان لا إشكال فيهما. فشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إذا كانت الآية أو الحديث يحتمل أكثر من معنى وهي ليست متعارضة وليس بينها ناسخ ولا منسوخ فتحمل على كل ذلك. فهنا الفرقان فهو فرق بين الحق والباطل، يبين الحق من الباطل، يزيل اللبس الذي يقع فيه كثير من الناس، وفي الوقت نفسه هو فرقان أي من التفريق. كما أن الفرقان بين الحق والباطل تفريق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة. هنا أيضا وقرآنا فرقناه أي نزلناه مفرقا. فهكذا، بل إن كلمة نزل قال العلماء تدل على أنه منجم أي مفرق. فهذا من دلالة تلك هذه الآيات. ثم تبارك الذي نزل الفرقان، قال العلماء هذا دليل على أن منطلق البركة من القرآن، البركة في القرآن وبدلالات القرآن. الذين يلتمسون البركة من هنا وهناك ويدعون بركة القرآن هم هاهمون مخطئون. البركة في القرآن وفي السنة وفيما دل عليه فيما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة فكل ذلك. ثم قال على عبده أرفع المقامات العبودية وأعلى ما يصل إليه مخلوق هو العبودية. فجبريل عليه السلام أعظم الملائكة عبد الله جل وعلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل عبد، فوصفه الله سبحانه الذي أسرى بعبده، هذا مقام العبودية. وأخذ من العلماء أنه لا يمكن أن يصل أحد لما فوق هذه المرتبة، مرتبة العبودية. فالوحدانية لله جل وعلا، وهذا يبقى الله جل وعلا هو المتفرد بالأمر والخلق والعبادة والألوهية سبحانه وتعالى. فلما وصفه بعبده ليبطل ما سيأتي من دعاوى المشركين، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما سيأتي. وكذلك ليكون للعالمين نذيرا. العالمين تطلق على ما سوى الله، لكن هنا ليس المقصود ما سوى الله، هنا الإنس والجن، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا للملائكة، فهم غير مكلفين، وهم من العالمين في المعنى العام. ففرق بين إطلاق فنقول العالمين ما سوى الله، لكن هنا المراد هم الإنس والجن، هم المكلفون. فأرسله الله نذيرا. قال نذيرا ولم يقل بشيرا، لأنه جاء ليبين النذارة لهؤلاء المشركين، وهي كلمة نذير تحمل في دلالتها هذا المعنى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، قدره سبحانه وتعالى تقديرا، الذي أتقن سبحانه وتعالى كل شيء، الذي صنع كل شيء سبحانه وتعالى، فأحسن صنعه وأتقنه جل وعلا. التقدير نقف مع دلالاتها، لأن كثيرا من الناس يعمل الفوضى لا يقدر. التقدير تدل على الحكمة، والحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أخيرا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن له ولد، فبين أنه لم يكن له ولد ولا شريك في الملك وقدره تقديرا. فيها دلالة. الكفار يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، ويقرون كذلك أنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء. جعل بينهما أمر ينازعون فيه، وهو الولد والشريك. فإذا كما أنكم تقرون بأنه هو خالق السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديره، فهو كذلك سبحانه وتعالى لم يكن له شريك ولم يكن له ولد. كم في هذه الآيات من بلاغة ومن دلالة ومن أثر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولأهلكم والمسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا، جاءنا نتدبر أسماؤه بكتابه، بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه وليتدبروا آيه.